إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كنا قرأنا في المرة الماضية حديث عبد الله بن مسعود، وبطريقيه اللذين أوردهما الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث اللي هو ابن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: تحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة، وهذا اسم موضع، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعود، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. في هذا المقطع الأخير بيان لما كان يفعله بعض الصحابة إذا استغرب متنا من المتون، فكان يستثبت ليس على سبيل الشك كما يزعمه بعض الذين ينتهجون منهج المدرسة العقلانية اللي هي ضد مدرسة الأثر والحديث، فإنهم إذا رأوا مثل هذه المراجعة فإنهم يشككون في الحديث. وأكثر من اعتمدوا عليها في هذا الأمر هي عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها كان لها استدراكات على كثير من الصحابة، إما في مروياتهم وإما في فهمهم، فاعتبروا أن هذا منهجا اللي هو المنهج العقلي اللي هو عرض الحديث على العقل، فإذا رفضه العقل فهذا دليل عندهم كاف في التشكيك في صحة هذا الحديث، ولم يكن هذا بطبيعة الحال منهجا عند الصحابة، إنما هذا كان وسيلة للاستثبات، لا سيما إذا كان المتن غريبا على هذا الصحابة. وفي الحديث المشهور في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، وفي رواية أبي الأسود اللي هو يتيم عروة ابن الزبير، عن عروة ابن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، وإنه قد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاذهب إليه فاسأله. قال عروة: فسألته عن أشياء، فكان مما سمعته منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء إلى آخر الحديث المعروف. قال عروة: فلما ذكرته لعائشة أعظمت ذلك وأنكرته. فلما كان من قابل أي من العام المقبل قالت: انطلق إلى عبد الله بن عمرو فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه في قبض العلم، فحدثه كما هو أي بحروفه. فلما رجع عروة إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرها الخبر قالت: ما أراه إلا حفظ، لأنه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. فهذه العلة التي جعلت عائشة رضي الله عنها تقول أنه أراه حافظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه برغم مضي سنة على هذا التحديث إلا أنه لما حدثه مرة أخرى حدثه الحديث بحروفه. هذا ليس شكا لطبيعة الحال، لأن المتن خطير، المتن في غاية الخطورة. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فأمام المصيبة الكبيرة التي ذكرت في هذا الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها استنكرت المتن، ليس استنكارا لأنه منكر ولكن لأن معناه غريب. وهذا الحديث أيضا بالنسبة لعبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا معناه غريب. وقد حدثت مراجعة لعبد الله بن عمر كما سأذكرها الآن إن شاء الله، لأن الحديث أيضا فيه نذارة: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وهذه علامة الحكم، أي رجل متسنن لابد أن يظهر عليه محيا هذه السنة، ولابد أن يظهر عليه محيا هذا الاتباع، ولا يضره كثرة الهالكين ولا يستوحش بقلة السالكين، فإن أهل الحق لا يزالون غرباء في سائر الأزمان. ولو أن أهل الحق كلما صاح عليهم صائح فزعوا ورجعوا لما نقل إليك حق، فأنت مدين للأجيال السالفة بأنها احتفظت لك بهذا الحق الذي تدين الله عز وجل به الآن. فينبغي عليك أن تؤدي الأمانة أيضا، أن تكون أمينا فتثبت على هذا الحق برغم مرارته. وهذه كما ذكرت في يوم السبت الماضي الهجمة الشرسة كان لها من فضل الله عز وجل الأثر الحميد، أنها أيقظت فئاما من الناس ما يستيقظون إلا على قرع العصر. في بعض الناس من عباد الله سبحانه وتعالى لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، فينا طائفة من الناس هكذا لا بد أن تقرعه مصيبة حتى يؤمن، وفي بعض الناس إذا سمع مجرد الأمر إنه بيمتثل. فهذه المصيبة الكبيرة التي منينا بها من سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن في هذا الكتاب الذي نشر في هذا العام أيقظ أناسا كثيرين، وهذه اليقظة ينبغي أن تستثمر، أن تستثمر، لأن إذا تركت هذا المستيقظ بدون تكليف بيتبلد، صل نوع من البلادة زي كثير من إخواننا يبدأ يلتزم عنده حرارة التزام وبعدين يبتدي يأتي المسجد ويطلع من المسجد ثم لا يكلف بشيء ولا يكلف بعمل، وهذا برضو أحد الأمراض المتفشية في الإخوة اللي هم بيحملوا سمت الغربة وإن كانوا لم يتحققوا بحقيقتها بكل أساس. أي رجل جديد وجه جديد جاء المسجد، في ناس كده دعاء إلى الله عز وجل يهمها أن يزيد الرصيد، رصيد المؤمنين، رصيد المهتدين، لازم أول ما ينظر في المسجد فيرى وجها جديدا يذهب يتعرف عليه ويعرف هو مين وجاي منين وبيعمل ايه. وبعدين لا مانع ان هو يحصل بينه وبينه نوع من الود، يحصل تكليف، نحفظ سوا، نذاكر سوا، نقرأ مع بعض. إذا كان عنده اي مساعدة له يساعده، عنده كتاب زيادة يدهوله، عنده شروط زيادة يدهوله، وابتدي يحصل نوع من التعارف. وايه المشكلة اللي احنا بنعاني منها الان؟ البلادة اللي عند كثير من اخواننا، هو في بلادة كده. البلادة سببها ايه؟ انه اول ما التزم جاء حارا. وكل انسان يذكر اول ايام التزامه كان في حراره، الصلاه كان لها طعم، والقران كان له طعم، والقراءه في الكتب لها طعم، حتى الوعظ اللي بيسمعه بيبقى له طعم برضه، حس فيه بسخونه كده، حس ان هو مستجيب. ثم تمضي الايام واذا به يتبلد وقلبه يدب اليه البرود شيئا فشيئا، يسمع الموعظة اللي كان قبل ذلك ممكن يموت منها ما عاد يتأثر بها. ايه السبب؟ ان هو ظل بهذه الحرارة حتى انطفأت ولم يكلفه احد بشيء. فعلامة الالتزام ان يظهر عليك اثر هذه السنة واثر نصرة الله ورسوله، على الاقل بقلبك في وسط هذه المنكرات التي ما تركت شيئا شبرا في الأرض إلا عمته. الإنكار بالقلب لو أدنى درجات الإيمان اللي هو ما فيش تحتيه إلا الكفر على طول، أو الردة أو الفسق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليس بعد ذلك أو وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لا يوجد مثقال حبة من خردل من إيمان غير الكفر على طول. الإنكار بالقلب ده، والقلب ده ملك البدن، مفروض أن الإنكار بالقلب يظهر عليك. الناس الذين يعصون الله ورسوله صدش بينك منهم نوع من الألف إلا لأجل الدعوة. أنا دعوت هذا الإنسان وجدته بينفذ، وجدته بيستطيل ويعاذين، على الأقل اتركه، اتركه وانزع هذه المواد التي كانت بينك وبينه. هي دي العلاقة. الله عز وجل ما شرع هذه الشعيرة العظيمة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا ليكون في الأرض ما يحبه. لازم نتكاتف جميعا حتى ننقي الأرض مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وهذا حق الله عليك، حق الله عليك. أنت لو أنت ماشي في الشارع واحد سب والدك، انت هتدخل معه في معركة وممكن تموت بسبب المسألة دي. لو سب اباك انت لن تدعه ابدا يمضي، وهتدخل معه في معركة. فلو سب ربك فبيكتفي بالاستغفار، استغفر الله العظيم خلاص، وما يستطيع وقد لا يستغفر، قد لا يستغفر، مسألة ما تعنيه في قليل او كثير. فعلامة الالتزام يا اخوانا، علامة أن يكون المرء من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحب الذي يحبه ويسعى إليه، وأن يكره الذي يكرهه وينفر منه. وطبعا هذا أصل وله فرع. الفرع إذا كان يفعل ما يحبه سيحب الذين يفعلونه أيضا ويواليهم، وإذا كان يكره الذي يكره سيكره الذي يعصي أيضا ويعادي. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث العظيم أنه بعد هؤلاء الحواريين سيرد أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذا ارتكبوا جريمتين، الجريمة الأولى أنه كذاب يقول ما لا يفعل، الجريمة الثانية أنه يفعل ما لا يؤمر. إذا هو متعبد بأي شر، متعبد بأي كلام، يبقى من عند نفسه برضه. ودي يمثلها برضه القوانين الوضعية الجائرة التي غزت بلاد المسلمين. وصار أي إنسان عنده مسكث من عقل ينكر كثير من هذه القوانين التي ما زالت حتى الآن معمولا بها برغم نكارتها الفادحة، زي حرية المرأة في الزنا إذا كان المسألة بالتراضي. رجل دخل فوجد امرأته تزني، للرجل الحق أن يرفع دعوة على المرأة، وهذه الدعوة تسقط إذا حصل تصالح ما بين الزوجين، مع أن حق الله عز وجل إذا وصل إلى الحاكم لا يحل للحاكم أن يسقطه، ما عادش من حق. إنما الحدود طول ما هي مستورة ممكن يبقى فيه واحد يسقط المسألة ويتوب إلى الله إلى آخره، لكن إذا وصلت إلى الحاكم لا يحل له أن يسقط هذا الحد حتى لو أسقطه صاحب الحد. وهذا أمر لم يختلف عليه حد من علمائنا الكبار الذين تدور عليهم الكثير. حديث المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، لما استعظم هؤلاء من آل مخزوم أن تقطع يد المرأة وتصير سبة على ما مر الدهر، أرادوا أن يستشفعوا فاستشفعوا بكل ممكن، كل إنسان يمكنه أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسقط الحد عن المرأة، حتى استشفعوا بأسامة ابن زيد حب الحب، وكان أثيرا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولم يقل لقطعت يدها أو قال فاطمة ابنتي، لأن الحدود ما فيش فيها مجاملة، ابنتي دي فيها نوع من الرأفة والرحمة، لكن قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد باعتباره ولي الأمر، بيعملها مش إنها بنته، يعملها كأنها أي مسلمة. ففي الحد ما ينبغي أبدا أن يكون هناك لا مجاملة، ولا يسقط حد الله تبارك وتعالى صار حقا له. وحديث صفوان ابن أمية أيضا الذي رواه النسائي وغيره أيضا نص قاطع في ذلك، قال صفوان كنت نائما تقريبا عند المسجد الحرام وتحت رأسه شملة أو بردة، فجاء رجل فاستلها من تحت رأسه، فالمهم أنه قبض على هذا الرجل وركعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت البردة بثلاثين درهما، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن يقطع، فاستفضع صفوان هذا الحكم وقال تقطع يده لثلاثين درهما قد وهبتها له، خلاص يأخذ البرد ولا تقطع يده. فقال عليه الصلاة والسلام هلا قبل أن تأتيني، كان الكلام ده قبل أن تأتيني وقبل أن يرفع إلي هذا، هلا قبل أن تأتيني، يعني لم يعد له أي يعني سلطة في إسقاط الحد. في إسقاط الحد مرأة تزني وزوجها يضبطها متلبسة بالزنا ويرفع أمرها المحكمة، يمكن أن تسقط الدعوة من أساسها إذا رضي الزوج ووافق وحصل تصالح بينها وبين المرأة. أي إنسان عنده نخوة وكرامة يرفض المسألة دي، ده القرود أحسن منهم. حديث عمرو بن ميمون في صحيح البخاري، وسياق الحديث بره البخاري أطول شوية، قال عمرو بن ميمون لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو بن ميمون جاهلي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وحكى الحكاية قرد عجوز يتأبط نايم واخد قردة أخرى في حضن فارد دراعه كده والقردة نايم على دراعه، فجاء قرد شاب بصبص له، وبصبصه هو تحريك ليه الزين، قال بصبص الكلب إذا حرك ذيله، ولا يحرك الكلب ذيله إلا طمعا عايز حاجة يعني، واخبرك فبصبص لها، فالمهم إنها إيه شالت نفسها من على إيده من على إيد القرد العجوز وذهبت إليه ونكحها. قال عمرو بن ميمون وأنا أنظر، وبعدين بعد ما خلصت المسألة دي قامت جاية إيه نايمة في حضن القرد العجوز، فلما نامت في حضنه شمها، فلما شمها صاح وصرخ، فاجتمعت القرود و جعل القرد يعني له إيماءات وإشارات والكلام ده بما معناه أنها إيه؟ أنها زانية. قال عمرو بن ميمون: فكل قرد جاء من ناحية بحجر وجعلوا يرجمونه حتى قتلوه. القرد ده أحسن من الدياييث الذين ملأوا بلاد المسلمين بأمثال هذه القوانين. القرد هذا أشرف وأحسن من الذي يأذن لامرأته أن تخرج متبرجة في الشارع، هذا القرد أفضل منه. وهؤلاء تركوا هذه القوانين تغزو بلاد المسلمين، يفعلون ما لا يؤمرون، ما أمرهم الله عز وجل بذلك ولا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا ضيعوا المسألة من ناحيتين، كذابون ثم هم رفعوا حكم الله عز وجل من على الناس ووضعوا أحكاما أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الأخرى من هم هؤلاء الخلوف. في الحديث الذي رواه ابن حبان من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ ابن معاذ العنبري عن عاصم ابن محمد عن عامر ابن السمد عن معاوية ابن إسحاق ابن طلحة قال: حدثني ثم استكتمني أن أحدثه به ما عاش معاوية. الحديث يرويه عاصم ابن محمد ابن زيد عن عامر ابن السمط عن معاوية ابن إسحاق الذي قال ثم استكتمني، اللي هو عاصم ابن محمد، أي أن عامر ابن السمط لما حدث بهذا الحديث، لما حدث عاصم ابن محمد بهذا الحديث قال له: اكتم هذا الحديث ما عاش شيخي الذي حدثني به، اللي هو معاوية ابن إيه؟ ابن إسحاق. طول ما معاوية بن إسحاق عايش لا تحدث بهذا الحديث. الحقيقة أنا بحثت في كتب التراجم والتواريخ في ترجمة عاصم وترجمة عامر وترجمة معاوية لعلي أظفر بالجو العام الذي كان يعيش فيه معاوية بن إسحاق حتى جعله يستكتم عامر بن السمط هذا الحديث. وحقيقة لم أظفر بشيء يعني أتكئ عليه، لكن وقع لي أن المسألة لأنها متعلقة بالحكام والأمراء أنه استكتمه خشية الفتنة. قال: فذكر عامر قال سمعته، أي سمعت معاوية ابن إسحاق ابن طلحة وهو يقول: حدثني عطاء بن يسار وهو قاضي المدينة قال سمعت ابن مسعود وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لا إيمان بعده. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد من طريق هاشم بن القاسم عن عاصم ابن محمد لكنه رواه مختصرا. عند ابن حبان في آخر الحديث قال عطاء: فحين سمعت الحديث منه، اللي هو عطاء بن يسار لما سمع هذا الحديث من ابن مسعود، انطلقت به إلى عبد الله بن عمر فأخبرته فقال: أنت سمعت هذا من ابن مسعود؟ كالمدخل عليه في حديث، كأنه شك أن عطاء يكون خرف، أن يكون لم يضبط هذا الكلام عن ابن مسعود. قال عطاء: فقلت: هو مريض، ما يمنعك أن تعوده؟ ابن مسعود مريض، فما يمنعك أن تعوده وبعدين ممكن تستثبت في أثناء العيادة. قال: فانطلق بنا إليه. فانطلق وانطلقت معه فسأله عن شكواه ثم سأله عن الحديث، فخرج ابن عمر وهو يقلب كفه وهو يقول: ما كان ابن أم عبد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ليه استنكر هذا الحديث؟ لأن ظاهر الحديث فيه الخروج على الحكام، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يبقى إذن الحكام الذين يفعلون ما لا يؤمرون و يقولون ما لا يفعلون لابد فيه من ايه؟ من مجاهدة بظاهر الحديث، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يبقى ده بقى تسويغ لأي واحد يشيل السلاح عشان يروح ايه؟ يدخل في اشتباك بالسلاح مع الحكام أو مع الأنظمة الحاكمة. ظاهر الحديث هو الكذب. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. نرفع المنابر ونفضح الحكام ونردد هؤلاء الحكام. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. يبقى إذن كل واحد يستخدم وسيلة من هذه الوسائل يبقى إيه؟ يبقى مؤمن. ده ظاهر الحديث. ولا شك أن الأخذ بظاهر هذا الحديث فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. شكد ابن عمر إيه؟ استغرب الحديث. استغرب الحديث. ويقول لك إيه لما سمع الحديث من عطاء كالمدخل عليه فيه. مش مصدق أنه ممكن عطاء يكون ضبط الكلام ده ولا ابن مسعود يكون قال هذا الكلام لما في ظاهره من الفساد العريض. والقارئ في كتب التاريخ يرى أن أعظم أبواب الفساد الذي دخل على هذه الأمة كان سببه محاولات الخروج عن الحكام. وابن كثير رحمه الله يقول ولم تنجح محاولة من المحاولات. كل المحاولات الخروج عن الحكام تبوء في نهاية الفشل. لكن بكل أسف بتشرب الأرض من دماء العوام. تشرب الأرض من دماء العوام. لذلك ظاهر الحديث ده لابد من فهمه فهما جيدا على ضوء الأحاديث الأخرى. إنه لا يجوز لأحد أن يخطط حديثا واحدا ويفهمه وحده، بل لابد أن يجمع الأحاديث الواردة في الباب ثم يسلط بعضها على بعض ويخرج في النهاية مع اعتبار عمل السلف وفهم السلف لهذه الأحاديث. حاكم إذا كان فاسقا وله شوكة لا يجوز الخروج عليه. ليه؟ لأن رعاية مصلحة العوام مقدمة على وجوده في هذا المنصب. يبقى مسألة اليد، وبرضو عايزين نصحح برضو غلط قال بعض الناس إن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن ده للحكام. فمن لم يستطع بلسانه ده للدعاة، فمن لم يستطع بقلبه ألف ده للعوام. وهذا فهم غلط، هذا فهم خاطئ. بل التغيير باليد لكل صاحب سلطان، لكل صاحب سلطان. يعني هو على الفهم اللي بيقوله هذا الإنسان يبقى لا يجوز للوالد أن يضرب ابنه. إذا وجد ابنه بقى بيفسق ولا بيفجر ولا حاجة لا يجوز له أن يضربه، لأنه مش هو الحاكم. لأنه هو صرح قال إن اليد للأمراء حكام، وصرح وبين. لو كان قال إن المسألة مرتبطة بكل ذي سلطان أو بكل ذي حاكم في موقعه لكان كلاما سديدا، لكان كلاما سديدا. تغيير باليد يكون لصاحب الشوكة، الوالد على ولده، الأخ الكبير على أخوه، الأم على ابنها مثلا، الرئيس في الشغل على الموظفين، كل هذا جائز له. وكذلك استخدام اللسان برضو لكل كل إنسان في مكانه وكل إنسان في موضعه. قد يكون حاكما أميرا ويستخدم لسانه. مثلا مش مستحق أن الواحد يستخدم إيده فبيستخدم لسانه. فابتداء مسألة الخروج على الحكام واستخدام القوة هذه مسألة بضد منهج السلف، وكانوا يرعون المصلحة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث كثيرة راعى المصلحة، وكما سنذكر بعد ذلك مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين. ونمثل لكل قسم من هذه الأقسام بأمثلة من الكتاب والسنة ومن عمل السلف. فابن مسعود ابن عمر أنكر لأجل هذا. يبقى بعض الناس يقول طيب ما هو أنتوا بتطلعوا على المنابر وبتتكلموا وتنددون بأمثال هذه الأشياء التي يمكن أن تثير العوام على الحكام، فيبقى أنتم في تصرفكم هذا خالفتم هذا الحديث. نقول يا جماعة من العلامات، وأنا أتكلم عن نفسي أصالة وعن غيري ممن يمشي على نفس النهج الذي نمشي عليه، من الدلائل النيرة التي تدل على أننا لم نخرق هذه المعاني أنه لم تخرج قط لا مباهرة ولا تجمهر من عندنا مع سخونة الكلام الذي نقوله. كان ذا كان ممكن يدلل على ذلك بأن طلعت مظاهرات، طلعت تجمهرات، حصل بقى ضرب، حصل تفجير، حصل بتاع من عندنا. ما حصل أي شيء من هذا على مدار 20 عاما بفضل الله تبارك وتعالى. ده معنى إيه؟ معناه أن هؤلاء الجماهير التي ربيناها على المنهج السلفي فهم المسألة، فهم القضية، مش أننا أتخن ويطلع يضرب، لا، وأنا لا أستطيع أن أسكت أبدا عن هذا المنكر لأنني عاجز عن الوصول إلى السلطان. والجماعة اللي بيتكلموا يقول لك لا أنت لابد أنك أنت تنصح الحاكم سرا، إحنا ما امتنعنا أن ننصح الحاكم سرا أبدا، ولكننا لا نستطيع الوصول إلى الحاكم أبدا. أنت ما تقدرش تكلم مخبر في اسم شرطة، ولو وصلت للمأمور يبقى أمك بعيال. فلما يجي يقول لي لابد أنك أنت توصل فوق عشان تتكلم، هذا رجل عايش في وادي آخر أو عايش في بلد غير البلد التي أعيش أنا فيها، هو لكان استطاعته أنه يصل ويتكلم خلاص، لكن ليس غيره يستطيع أن يصل ويتكلم. يبقى إذن أهل مكة أدرى بشعابها لما مثل وزير التعليم ألغى الحجاب في المدارس بجرة قلم وأصبح البنات الحيض بجرة هذا القلم كاشفي الرأس والصدر ولابسين البدلة. وطبعا جاء التوقيت في وقت ماكر جدا مقصود قبل المدرسة ما تفتح بشهرين، قال لك ان البنت اللي مش هتلتزم دي مش هتدخل المدرسة، وقاموا رسمين الزي في كل المدارس عبارة عن بنطلون وبلوزة من فوق كده وشرب البنت تحط على شعرها. ولين اغلب الناس عايزين يعلموا بناتهم، والحصول على الشهادة ده يساوي دخول الجنة عند كثير من الناس، بحيث البنت لو حبت تحتجب وتقعد في البيت أبوها ممكن يطلق أمها وممكن يرميها بره، ويحصل كل المآسي للبنت اللي عايزة تلتزم في بيتها. فكثير من الناس أول ما شافوا المسألة دي مع الضعف الإمكانات والفقر اللي عند الناس، وإنه مش مستطيع إن هو بعد ما يعمل الحجاب لبنته يفاجئ ان المدرسه منع البنت فيفصل لها بدلتان، فتبقى غرابه بغرابه، فيعمل ايه؟ فقال لك خلاص انا التزم بالزي اللي المدرسه فرضته. وبدا هؤلاء قبل المدرسه بشهرين كلهم يفصلوا البدله للبنات لانهم شددوا وقالوا ممنوع هتدخل. بعد ما كنت ترى الحجاب وترى النقاب في خروج مدارس البنات ما عدت ترى نقابا ولا عدت ترى خمار، انما كله ايه؟ عباره عن شرب ونفس البدله والكلام ده. فلما نددنا بهذا، بهذا مخالف لأمر الله عز وجل وفيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، وهذا رجل مجد في ما يصنع وهو متربي طول عمره في التنظيم الطليعي والاشتراكية والكلام ده قصة معروفة قديمة خلاص. فمسألة إن احنا نقول إن الحجاب من أمر الله الاقتصادي غير موجود أصلا أساسا يعني، فما نملك احنا أصلا إلا إيه؟ إلا أن ننكر هذا المنكر حتى إذا نزل عذاب من الله وغضب يبقى ننجو، يبقى ننجو، إحنا عملنا اللي علينا، ما نملك أكثر من هذا، أن نقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا لا يحل ونتكلم بهذا الكلام. واخبرك فبعض الناس يقول إن هذا لا يجوز، فلا يجوز ما نعمل إيه؟ نطلع على المنابر نبقى نتكلم عن الجنة والنار فقط، نقول له هتدخل النار هتدخل الجنة؟ طب الأحكام الشرعية التكليفية، وأنا أرجو أن لا يفهم أحد أنني أقلل من مسألة الكلام عن الجنة والنار، لا، يعني مسألة فيه أحكام في منكر نراه وبإمكاننا أن نرده. نقول يا جماعة هذا غلط، على الأقل إذا كان مش يلتزموا على المستوى العام يبقى يلتزم الأفراد على الأقل. سفيان الثوري رحمه الله، وهذا مثال أضربه، كان يشدد النكير على أي رجل يفتي فتوى الخروج عن حكام. قصته مع الحسن بن صالح بن حي قصة مشهورة. كان الثوري يبدع الحسن بن صالح بن حي، والحسن بن صالح كان من ثقات الرواة وكان رجلا عابدا زاهدا كما يذكر علماء في ترجمته، لكن كان يرى السيف، فكان الثوري يشدد عليه في المسألة. دخل الثوري المسجد مرة لأبي صلي خرج، خرج من المسجد أخذ نعله وانطرف وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، مع تعبدي وتأله الحسن بن صالح بن حي، مع موقف الثوري الواضح له، إلا أنه كان شديد النكير على الأمراء. والثوري أضى حياته كلها هربان من الأمير بالخليفة، ومات غريبا في بيت يحيى بن سعيد خطان، ولم يشهد جنازة سفيان إلا نفر يسير، نفر يسير، مع ان سفيان ابن سفيان الثوري لو كان مات ميته طبيعيه كده في وسط الناس لشهد جنازته الألوف المؤلفة. كان سفيان رجلا نكرا ولا كان خفيا، بل كان عالما خفاقا في العلم والزهد والورع والتألم والخوف من الله سبحانه وتعالى. وكان في كما في ترجمة الثوري مداولات بينه وبين الأمير، حتى أن الأمير لما رأى رجلا من أصحاب الثوري رمى خاتمه إليه. الأمير رمى الخاتم بتاعه، الخاتم اللي بيختم به زي ختم النسر كده اللي كل الطرارات بتمشي بيه والدنيا كلها بتتفتح بيه، ختم النسر ده، فاداله الختم بتاعه. قال خذ هذا، ورماه إلى صاحب الثوري، واذهب إلى أبي عبد الله وقل له يا أبا عبد الله احكم الناس بالكتاب والسنة. لماذا يهرب منا أبو عبد الله؟ فيجي يتعاون معاه، يتعاون معاه، يقول له ده منكر هنشيله على طول، واخد بالك؟ لكن الثوري كان له مذهب، وهو مذهب طائفة من السلف، والطائفة الأخرى من السلف كانوا يقولون ينبغي أن نتعاون مع الحكام على البر والتقوى، وأن احنا إذا كانوا يسمعوا كلامنا نحن نكون جنبهم ونحن نسددهم. والشافعي كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة لادخلتها لإمام المسلمين، وهذا كلام حق كل فقه. ليه؟ لأن بصلاح هذا الرأس تصلح الدنيا كلها. ليه يعني ليه أنا أتركه عشان يغلب أهل الفسق والفجور ويغيروا الدنيا؟ فما أنا أكون جنبه. لكن الكلام ده كله إيه؟ مربوط بالسلامة من نفسك. لأن الناس إذا اقتربوا من السلطان والحاكم بينزل قضية أصلية، ويبتدي بقى إيه شغال معاه ينافقه ويأكل من ماله والكلام ده. فكان سفيان الثوري له مذهب، هو مذهب ابن أبي ذئب والجماعة له معدوم شدة على الحكام، بخلاف مالك وخلاف الشافعي والإمام أحمد وهؤلاء اللي هم كانوا بيراعوا هذه المسألة. فلما أعطاه الخاتم وقال له اذهب لأبي عبد الله وقل يحكم الناس بالكتاب والسنة، فقال له سفيان يا ناعت يعني يا مغفل، أنا ما أخشى إهانتهم، إنما أخشى معروفهم فلا أرى منكرهم منكرا. إذن سفيان كان خايف على نفسه، خايف إن هو إذا مع القرب والمماسة والكلام ده هو يحصل عنده تغير في قلبه فيرى المنكر فيخجل إن هو يرد هذا المنكر فيرضي هذا المنكر، وهذا الجليس يقول لولا أن هذا من المعروف لما تركه سفيان، لو كان منكرا لأنكره سفيان، مع إن هو خجل بسبب توالي النعم، توالي النعم وتواتر النعم والإنعام والفضل والعطاء والكلام، فرفض سفيان الثوري. فكان بيحج سفيان الثوري في سنة من السنين، وبعدين بحثوا عنه الخليفة قال عايز سفيان الثوري من تحت الأرض، جابوا له سفيان الثوري. أول ما دخل على الخليفة فارج بقى استجيده بتاع ده، فصاح سفيان وصرخ ما هذا ما هذا ما هذا الطرف؟ حج عمر بن الخطاب ولم ينفق إلا 14 درهم. ولما سأل العامل بتاعه بتاع الخزانة كم صرفنا؟ قال له 14 درهم. قال لقد أكثرنا. ده عمر بن الخطاب. فبيقول عمر بن الخطاب حج وصرف 14 درهم، يقول لقد أكثرنا وانتوا قاعدين على التجاجيد والتنفس والكلام ده، أرى أمورا لا تطيقها الجبال. فقال له الخليفة تريد أن أكون فيما أنت فيه؟ قاعد كده لا لاقي تاكل ولا بتاع والهدوم اللي عليك مقطعه وجربان والكلام ده، عايز ابقى زيك؟ قال لا، ولكن فوق ما انا فيه وتحت ما انت فيه. واخد بالك؟ وينكر سفيان الثوري. لا مانع يا اخوانا، لا مانع الانسان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن كل المساله دي مربوطه بالضوابط الايه؟ بالضوابط العامه. يعني نحن مثلا اذا راينا ان انكارنا للمنكر باللسان سيترتب على منكر اعظم منه، احنا مش هننكر باللسان، لان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي سن لنا ذلك. قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. والمساله عايزه فقه. يعني احنا لما بنذكر الجماعه الاسلاميه الصعيد والذي آل اليه حال الصعيد من ضياع الدعوه بالكامل بسبب عدم قدر هؤلاء على رؤية المنكر. مسألة يا اخواننا محتاجة صبر، صحيح الواحد كبده بيتقطع ويتفتت لكن عايزه صبر المسألة في النهاية. ما عندهمش صبر. قال لك المرأة المتبلجة لابد تستر مثلا، ما تسترش تاخد علم. واخد بالك؟ وتضرب علم. طيب انت دي لو بنتك ولا مراتك ولا اختك ولا امك ولا خالتك ولا عمتك وواحد ادالها علقة بالجنزير في الشارع، انت تصبر على الكلام ده؟ انت ما تصبرش. لو انت حتى بتصلي جنبه في الكلام
مش هتصبر على المساله دي. مطالبه كل واحد يطلع مع مشروع قاعده ان يطلع سنه الجواز دي، مين مراتك فين سنه الجواز؟ مين اللي بيشيل سنه الجواز؟ واخدلك الى اخر هذه الرعونات اللي كنا دايما نقول يا جماعه غلط. يقولوا انتوا فراك بتوع وجه بحري كلهم فراك، واخدلك ودمكم بارد واحنا نقدر نغير. يا جماعه ما ينفعش. فكنا نتهم الكلام ده من سنه 79 واحنا بنقول هذا الكلام. كانت النتيجه ايه؟ الصعيد المهيئ بفطرته لتلقي هذا الدين، الصعيد رجال وجدعان وعندهم نخوة وعندهم إباء. عشان كده كل النكت على الصعايدة ليه؟ عشان الواحد يتعرض ينتسب للصعيد. وكان مرة على الصعيد ليه؟ عشان هم اللي عندهم النخوة وهم اللي عندهم الكرامة والإباء ورجال يعني. والمتدين فيه تجده رجلا لو تدين، واخبرت هذا الصعيد المهيئ لحمل الدعوة الآن قل أن تجد فيه نقابا، قل أن تجد فيه رجلا يعفي لحياته. كلهم اللي حلف واللي هرب واللي غير محل إقامته، وفي النهاية انكسرت شوكتهم وضاعت الدعوة بالكامل في الصعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده سبب إيه؟ سبب عدم الصبر على رؤية المنكر وعدم الانفعال الصحيح أمام هذا المنكر. تغيير باليد عواقبه وخيمة. فإحنا ما بقي لنا إلا اللسان. يا جماعة ده غلط، هذا خطأ، لا بد أن تفعلوا كذا وتفعلوا كذا وتفعلوا كذا. خلاص لا نقصر. صار الفرض اللازم لنا الآن إن إحنا ننكر باللسان. فنفترض إحنا أنكرنا باللسان وترتب على هذا الإنكار باللسان مثلا ضياع الدعوة بالكامل، إن الشيوخ كلهم يقفوا وإن الناس لا يكون لهم رؤوس. يبقى نعمل إيه؟ الفقه بيقول كف عن الإنكار، خلاص تقف وتبتدي تسلك سبيلا أخرى إلى توصيل المعلومة. خلاص هنعلم الناس دين الله ونعلم الناس التوحيد وأن يتعلقوا برب العالمين، كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول إن الزاهد يكره الناس في الدنيا ويأمر الناس بترك الدنيا فيشق عليهم تركها، والعالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. فإذا كانت المسألة تخضع في النهاية للمصالح المفاسد يبقى لابد أن يكون العلم شرطا فيها. نفس الكلام الذي بدأنا به مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يكون المرء عالما ليعلم متى يتكلم ومتى يسكت، ولابد أن يكون أيضا فقيها النفس. مراتب الإنكار الأربعة كلها خضع للمصالح والمفاسد. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلقه ضده، فهذه أعلى المراتب إطلاقا. المرتبة الثانية ألا يزول المنكر كله إنما يزول بعضه أو أغلبه. الدرجة الثالثة أن يزول هذا المنكر ويحل مكان منكر مثله. الدرجة الرابعة أن يزول هذا المنكر ويحل مكان منكر أعظم منه. الدرجة الأولى والثانية مشروعتان، والثالثة محل اجتهاد، والرابعة حرام. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، هذا هو أعلى الدرجات على الإطلاق، وهذا المطلوب. يخلفه ضده أي مما يحبه الله عز وجل. كان تكون إنسانة مثلا متبرجة وثم انتقل، كان يكون هناك لص ورد المظالم وتاب مثلا. الدرجة الثانية ألا يزول المنكر كله ولكن يزول بعضه. امرأة متبرجة مثلا، واخذلك فأنت بتقول لها اتقي الله ومش عارف الكلام ده، فمن قال دي أنا مش هقدر بقلبت خمار قلبت إشارة، واخذلك ما تقولش لا الإشارة ده أصلا ليس هو شرع الله. يبقى أنت وأنت متبرجة زي وأنت لبت إشارة. ليه؟ لأن كلاهما ليس من الشرع، هذا ليس من الفقه، إنما تحطها على أن تلبس. فإذا قالت هلبس إشارة اتركها تلبس إشارة. صح هي ما عملتش المطلوب كله ولكن عملت بعضه، وهو أنها سترت شعرها، سترت جزء من صدرها، سترت جزء من ظهرها بهذا الإشارة. وإن كنا نقول إن هذا ليس هو الشرع المرأة عايزة تمتثل لحكم الله عز وجل وتاخذ مرات ربنا تنفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به. هي كده وان كانت غطت شعرها لكن لم تمتثل لامر الله تبارك وتعالى. لكن بعض هذا المنكر زاد بانها فعلت هذا الجزء. ائتي هذه الحاله اتركها ولا تقل لا تكشفي بقى شعرك لان انت كده في الحالتين زي بعض. لا لا سواء. الدرجه الثالثه ان يذهب هذا المنكر وياتي منكر مثله. وطبعا الدرجات الاربعه دي انما تتعلق بالقسمين الاولين من الحديث. القسم الثالث ما يدخلش تحتيه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسان. الاربع درجات دول في اليد واللسان. اذا انكر المرء بلسانه وحاول ان هو يستهدف ايده مثلا فوجد ان المسألة هتترتب على منكر اكبر منه يتوقف. اللي هي الدرجة الرابعة الاخيرة المحرمة. ليه؟ لان الاصل في انكار المنكر ان يزول ويخلقه ما يحبه الله عز وجل. فاذا كان سيخلقه ما هو ابغض لله من هذا الموجود فلا يحل لك ان تساعد على وجود الابغض لله تبارك وتعالى. وتأمل قصة هارون عليه السلام مع بني إسرائيل لما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، ترى هذا المعنى واضحا جليا. لما بنو إسرائيل عبدوا العجل أنكر عليهم هارون عليه السلام وأنكر عليهم بالقول، أنكر عليهم بالقول، قال لهم هارون إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ده البداية. إن ربكم الرحمن، زي إبراهيم عليه السلام وهو بيدعو أباه لم يستخدم إلا صفة الرحمن. ليه؟ كان بيحبره بيحنن قلبه. وخبرك يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. طب عذاب تبقى من الجبار، ها؟ عذاب تبقى من العزيز من المنتقم. ما قالوش الكلام ده. عذاب من الرحمن. طب تيجي ازاي؟ ولله المثل الاعلى. لما يكون واحد حليم قوي 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 وام واحد ولطش قلب، يبقى اللي لطش قلب ده عايز ايه؟ عايز قطع رقبته. لان معنى ان هذا الحليم الذي لا يكاد يغضب يستنفر، يبقى جريمه هذا البني ادم لا وصف لها. خلاص كده؟ يبقى ان يمسك عذاب من الرحمن، فعمال يقول الرحمن الرحمن عشان خاطر ايه؟ يحنن قلبه لان صفه الرحمه من صفات الربوبيه. فلما يمس عذاب من الرحمن يبقى جريمته فوق الوصف. فعمال يفكر عشان ما عندوش ايمان زي غير ابي هريره في الحديث الصحيح لما ابو هريره ذهب الى المسجد وبعدين مرت به امراه مستعطره حطت، قال الى اين يا امه الجبار؟ قال لا امه الله ولا امه الرحمن، قال يا امه الجبار. عشان دي انسانه مؤمنه مسلمه وعندها الايمان ورايحه كمان تصلي العشاء في المسجد، فيقوم لما يقول لها الجبار يرعبها ويجيب نتيجه. لما يقول لها الكلام يستخدم صفة الجبار عشان يهز المرء ويخوفه لما يدخل الجبروت. واخد بالك؟ والمسألة دي كلها محتاجة إيه؟ محتاجة فقه برضه، فقه نفس، متى تضع الحكمة في موضعه. فالله عز وجل يقول ولقد قال له هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذا بدأ الإنكار بالدعوة اللطيفة، مش في استفزاز وفي خصومة وفي ملاحاة. لا، لأن موسى عليه السلام أوصاه بني إسرائيل خير، وكأن المسألة حصل فيها نوع من الشذ، حصل فيها نوع من الشذ، يعني تحس كده إن كان في استخدام يد في الموضوع. فلما أنكر عليهم بالقول وكأن المسألة تطورت إلى استخدام اليد، وهذا يمكن ظاهر في قوله تبارك وتعالى لما حصل عتاب بين موسى وهارون، قال ابن أم إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني هو ده اللي خلاني أسكت لما موسى عليه السلام لامه وعاذبه: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ إن أنا أقول لك احرص على بني إسرائيل والكلام ده. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لو أنا بقى كنت استخدمت الإيد وطحنا بعض وقتلنا بعض كنت هتقول لي إن أنت فرقت بين بني إسرائيل. هو ده اللي خلاني أسكت. إذا معنى استضعفوني وكادوا يقتلونني إن كأنك حصل في شيء من الملاحاة. فلما وجد هارون عليه السلام إن المسألة هتتطور إلى ما هو أعظم من ذلك سكت. هذا هو عين الفقه، هذا هو عين الفقه. يبقى الأول استخدم الوعظ بالكلام، وبعدين لما استخدم إيده أو هيستخدم يده وحظ هيحصل في فساد. فتوقف هارون عليه السلام حتى يجيب موسى عليه السلام. فهذا هو التراجع، لأن هو إذا كان حصل بقى ملاحاة وحصل اقتتال والكلام ده هو سيكون هذا مبغوضا إلى الله تبارك وتعالى. فسكت هارون عليه السلام، وهذا اجتهاد منه. يعني لو إن رجل في يده كأس خمر وسيف وإنت عارف إنك إنت لو نهيته عن شرب الخمر حيشرب الخمر ويطير رقبتك، اسكت. ليه؟ لأن المنكر لم يزل وإنت رحت، فما هي الفائدة؟ إذا معنى إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيدور مع المصلحة لابد من اعتبار هذا، لأنه هو روح القضية كلها، لب القضية كلها. أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نقيم حكم الله في الأرض وما يحبه الله عز وجل من كل شيء، من أعلى شيء لأدنى شيء. هو ده الأصل في إقامة هذه الشعيرة. فأنت بتراعي المصلحة والمفسدة في هذه المسألة. فالقصد يا اخوانا عود على بس ان عبد الله بن عمر لما استغرب هذا الحديث من ابن مسعود، لان ظاهره هو الايه؟ الخروج على الحكام. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. والمساله دي ايه؟ كما قلت لكم ظاهرها هو المعنى الذي اشرت اليه. فمن ثم انكره عبد الله بن عمر، لا سيما ابن عمر كان راي معروف في مسألة خروج الحسين رضي الله عنه. كان ابن عمر من أنكر الناس لهذا. في بعض الإخوة أرسل سؤال في مسألة خروج الحسين رضي الله عنه. لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج كما روى أبو الخطابي وغيره في كتاب العزلة، قال: لحقه عبد الله بن عمر على مراحل من الطريق. لما عرف أن الحسين رضي الله عنه خارج على يزيد ابن معاوية أدركه في الطريق، ثم استوقفه وقال: إني سمعت جدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل بيت اختار لنا الله الدنيا الآخرة على الدنيا، فمش أنت اللي تطلع تقاتل على الدنيا، واخدرك. فحصل بينهم نقاش، فأصر الحسين رضي الله عنه على الخروج. حينئذ عانقه عبد الله بن عمر وقال: استودعك الله من قتيل، استودعك الله من قتيل. وكان الصواب عدم الخروج بلا شك. فعبد الله بن عمر ما كان يرى هذه المسألة، وتصرفه العملي، تصرفه العملي لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، اعتزل عبد الله بن عمر هذه القضية كلها، واعتزلها أيضا طائفة من الصحابة رأوا أن ذلك أسلم، منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة في آخرين. وعبد الله بن عمر كان ممن اعتزل القضية كلها ولزم بيته. وعائشة رضي الله عنها لما خرجت ورأت الذي جرى لزمت على خروجها، وقالت لغلامها: إذا مر أبو عبد الرحمن فآذن. أبو عبد الرحمن وعبد الله بن عمر. فلما مر عبد الله بن عمر استأذن له، فدخل على عائشة فقالت: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تمنعني، أي من الخروج؟ قال: رأيت طلحة والزبير غلبانك على أمرك، غلبانك على أمرك. قالت: يا أبا عبد الرحمن والله لو نهيتني لانتهيت. وكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. برغم أن خروج عائشة رضي الله عنها خروج فيه فقه أيضا. يعني ما خرجت عائشة رضي الله عنها كده خروج لمجرد تنصب طائفة على طائفة، لا، إنما خرجت لتحقن دماء المسلمين. يعني خروجها أيضا كان خروجا مشروعا، خروج عائشة كان خروجا مشروعا. قالوا إنك أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الكل بيحبها وهي أم الكل، فقالوا لها طلحة والزبير يعني لو خرجت في الفتنة دي وقلت لهم كفوا عن القتال هيكفوا عن القتال. فمن الذي يقال له ان الاثنين هيقتلوا بعض في السكة ويطلع بس يقول لهم اسكتوا هيسكتوا؟ مين اللي يعرف بيته؟ ما احد يستطيع ابدا يجلس في بيته اذا قيل له انت اذا خرج كف هؤلاء. اي انسان في الدنيا ما يستطيع ان يجلس في بيته لو كان عنده ذرة من نخوة، ما يستطيع ان يخرج. كعب بن الاشرف اليهودي اللي هو اليهودي لما يقول كلمة يهودي يعني ما عندوش ريحة الدم ولا الرحم ولا ما عندوش حق يهودي. كعب بن الأشرف ده لما أبو نائلة ومحمد بن سلمة نادوا عليه بالليل الساعة 12 يا كعب، ده أبو نائلة بصوت الأجش ده، فقالت امرأته إلى أين يا كعب في هذه الساعة إني أسمع صوتا يقطر منه الدم؟ قال إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجل. كريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ده الكريم لما يكون عنده نخوة يعني. طب لما يكون واحد يقول لك اثنين هيطولوا بعض وينزل انت سلك، وأول ما يشوفوك هيقوم رامين الخناجر على طول، أنت تقعد؟ بدل الشعر في الموقعة الجمل مات 70,000، فوت 70,000. فلما لا يكون طائفتان عظيمتان ألوف مؤلفة من هنا ألوف مؤلفة من هنا، ويقال لعائشة رضي الله عنها أنت أمهم وبيحبوك، وأول ما دلهم كفوا عن القتال هيبطلوا القتال، تقدر تقعد في مكانها؟ هتقدر تقعد في مكانها. هذا هو الذي أخرج عائشة. لكن الفتن كده تبدأ شابة وتنتهي عجوزا شمطاء، ولا أحد يعرف مغبة الفتن إلا بعد انتهائها. لكن تفضل الفتنة دايما شباب دايما، ولذلك تجد كتير بيتسارعوا فيها وبيدخلوا فيها ليه؟ شباب. لكن بعد ما تدبر وكل الناس بقى ينتهوا عن الفتنة يبدو بقى هذا الحطام المترتب على هذا الهوج اللي هو أشرنا عليه بكلمة الشباب. فهذا والذي كما قلت لكم جعل عبد الله بن عمر يستغرب هذا الحديث. مراتب الأمر المعروف عن المنكر ثلاثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد، وطبعا اليد دي لابد يكون فيها قدرة، ثم سلطان، وأن تأمن أن يكون هناك ما هو أشد من الضرر يعني. اللسان كذلك، وإن كان مجال اللسان أوسع من مجال اليد، مجال اللسان بتبدأ بالموعظة حكمة والرفق، ولا مانع أنك أنت تغلب. شوف زي ما إبراهيم عليه السلام كيف توجد إلى أبيه وكيف قال له يا أبت يا أبت يا أبت، وكما قلت لكم استخدم صفة الرحمن حتى في الإنذار بالعذاب، حتى في الإنذار بالعذاب. ولكن لم يمنعه ذلك أن يستخدم ما هو أشد، فقال لقومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فبرضو أظهر لهم الشدة في الكلام، بل استخدم يد فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون أيضا. وموسى عليه السلام قال للسامري وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ولننتفنه في اليم نفس، لأنه هو له سلطان. موسى عليه السلام له سلطان يستخدمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة فوجد 360 صنما فجعل يطعن فيها وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى الإنسان متى كان له السلطان يستخدم إيده؟ ما له السلطان يستخدم لسانه، ولكنه يتدرج في مسألة اللسان، وهذه إن شاء الله مسألة التدرج في الدعوة لأن هي المتاحة لنا الآن، فسنفرد لها المحاضرة القادمة إن شاء الله.